الواحدة ظهرا في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. قوات الدعم السريع تعلن عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني ودعوة سعودية أمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات. مقتل طفل وإصابة أكثر من 20 في قصف على دنيبرو وسط أوكرانيا وأغلبية المناطق في حالة تأهب جوي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحدث التغييرات في الحكومة على رأسها الدفاع والخارجية. توتر صيني أمريكي في مضيق تايوان، والصين تحذر مما وصفتها بتحالفات شبيهة بالأطلسي في آسيا والمحيط الهادئ.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. مع دخول المعارك في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثامن، تتصاعد وتيرة هذه المعارك في الخرطوم. وفي مستجدات اليوم أعلنت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوداني. التفاصيل مع إسلام عبد الرحمن من السودان.
بعد يوم واحد من انتهاء الهدنة، دار قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. مدينة الخرطوم بحري الشمالية العاصمة شهدت اشتباكات بين الجانبين، وسمع دوي الانفجارات في المنطقة الصناعية وشارع الغابة مجددا. وقصفت طائرات سلاح الجو السوداني أهدافا تابعة للدعم السريع في المنطقة، وخلف القصف العنيف الذي شهدته مناطق جنوب الحزام يوم السبت 5 قتلى و26 جريحا نتيجة سقوط قذائف مدفعية في أحياء الأزهر ومايو. وقالت مصادر طبية إن مستشفى بشاير الذي استقبل المصابين والقتلى يعاني من نقص في الكوادر والأطقم والمستهلكات الطبية. ومع توسع دائرة القتال، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية لا حد تابعة لسلاح الجو السوداني من طراز ميج بعد مهاجمة الجيش لتمركزات الدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري. سلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك، دعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع في السودان العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، وذلك قبيل يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية. يقوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم بزيارة رسمية لبغداد، سيلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إضافة إلى الرئيس العراقي ورئيس البرلمان. ونقل مراسلنا في العراق باسل محمد أن المحادثات ستتركز على ملفين أساسيين، وهي مصالحة بين دمشق ودول غربية وسط تحفظ أمريكي وفرنسي، إضافة إلى تطبيع الأوضاع شمال سوريا من خلال تفاهم سوري تركي وكردي سوري. مواضيع أخرى أيضا سيتم التطرق إليها، نستمع إليها مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور علي فضل الله.
أعتقد موضوع الملف الأمني قد يكون هو من أهم الملفات، باعتبار أن هنالك تهديد جديد يأتي من الأراضي السورية باتجاه العراق، وهو موضوع الحرب المخدرات وتهريب الحبوب المخدرة من الأراضي السورية، تحديدا حقيقة من الجغرافيا التي تقع بيد القوات الأمريكية وقوات قسد الكردية. هذه الأراضي أصبحت تهدد الأراضي العراقية والأمن العراقي من خلال تهريب ما يسمى بالحبوب المخدرة، بالإضافة إلى ملف المياه. والحقيقة السدود التي بدأت تقيمها تركيا هي والذي يشكل عائق على الإطلاقات المائية سواء لسوريا أو للعراق، والأهم قد يكون أيضا موضوع زيادة التبادل التجاري ما بين العراق وسوريا للمرحلة القادمة. العراق يدرك جيدا أن موضوع التكامل الاقتصادي ما بين الدول العربية سوف يساهم بتفعيل الجانب الأمني ويعمل على صناعة أمن واستقرار للمنطقة، بالإضافة إلى ملف ترانزيت أو ما يسمى بالربط السككي ما بين العراق وسوريا.
استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي العراقي دكتور علي فضل الله متحدثا إلى جميلة أبو شنب. وتأتي هذه الزيارة فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد بالعودة تدريجيا إلى الساحة الإقليمية بعد أكثر من عقد من العزلة. استهدف القصف الروسي اليوم مدينة دنيبرو الأوكرانية وسط البلاد ما أدى إلى جرح 20 شخصا على الأقل إضافة إلى مقتل طفل، فيما تعيش أغلبية مناطق البلاد في حالة تأهب جوي كما ينقل لنا مراسلنا في أوكرانيا محمد الزاوي.
بين دنيبرو في شرق أوكرانيا وسومي في الشمال الشرقي تعدد الاستهداف الروسي وتجدد بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز، فيما عاشت أغلب مناطق البلاد في حالة تأهب جوي وتحذيرات متكررة. قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني أكدت إسقاط دفاعاتها لأربعة صواريخ كروز من طراز خ-555 وخ-101 من أصل 6 صواريخ أطلقتها القوات الروسية من بحر قزوين. كما كانت الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من نوع شاهد عنوان الهجمات خلال الليلة الماضية. خلف الهجوم الروسي مقتل طفل وإصابة 22 شخصا في دنيبرو بعد سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني بحسب تأكيد السلطات المحلية. وصف الرئيس زيلينسكي هذا الهجوم بالعمل الإرهابي، فيما سقط أكثر من 4 قتلى في هجمات بمقاطعة دونياتسك شرقي البلاد. وأكدت الإدارة العسكرية قصف روسيا لبلدتي نيويورك وسيفيرسك في المقاطعة التي تعتبر الأكثر استهدافا على خط الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك أعلنت كييف اليوم أن صواريخ روسية ضربت مطارا قرب مدينة كريفينسكي بوسط أوكرانيا، ودعت السلطات الروسية من جانب آخر سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع. يجتمع وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤهم في تكتل أوبيك بلاس إضافة على عدد من الحلفاء من بينهم روسيا لمحاولة إيجاد حل لأسعار النفط المتراجعة، بما في ذلك إمكانية خفض إنتاجهم إلى 1,000,000 برميل على خلفية توتر بين موسكو والرياض. إيزيس غريس والتفاصيل.
دول منظمة أوبيك وشركائهم 10 في تكتل أوبيك بلاس وعلى رأسهم روسيا يحاولون البحث في تعديل سياسة إنتاجهم المستقبلية لدعم الأسعار. وحسب مصادر قريبة من مناقشات فيينا الحالية، فإن الأمر يتعلق بخفض في حصص الإنتاج ربما تصل إلى 1,000,000 برميل يوميا. وكان المحللون توقعوا أن تبقي دول أوبيك بلاس على سياستها الحالية، إلا أن مشاورات يوم السبت أظهرت دلائل على أن الإبقاء على الوضع الحالي قد لا يحقق الاستقرار اللازم في سوق النفط. وكان أعضاء هذا التكتل وافقوا في أبريل نيسان الماضي على خفض اختياري لإنتاجهم بما يزيد عن 1,000,000 برميل يوميا في قرار دعم الأسعار لفترة قصيرة، لكنه فشل في تحقيق ذلك على نحو دائم. خفض الإنتاج بحوالي 700,000 برميل إلى 1,000,000 برميل يوميا هو أحد الخيارات التي نوقشت ولم يتم الاتفاق بعد، فكل الخيارات لا زالت على الطاولة، والمناقشات تدور في سياق من التوتر بين العربية السعودية وروسيا.
شكرا جزيلا لك إيزيس غريس. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس عن تشكيل حكومته الجديدة المكونة من 17 وزيرا، محدثا تغييرات كبيرة خصوصا في وزارتي الدفاع والخارجية، وقد اختار خبيرا لإعادة النهوض بالاقتصاد. هجيرة بن عدة.
تغيير شبه كلي أعلن عنه أردوغان، حيث لم يتبقى من الحكومة السابقة سوى وزيرا الصحة والسياحة، وسط توقعات بأن تشرف التشكيلة الحالية على تحقيق نقلة نوعية خاصة في الاقتصاد والسياسة الخارجية. أردوغان عين نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شامشك وزيرا للخزانة والمالية، وهو خبير اقتصادي يحظى بمكانة دولية. أبرز الوجوه الجديدة أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات هاكان فيدان، الذي تولى حقيبة الخارجية خلفا لمولود جاويش أوغلو، ويعرف بأنه الرجل الموثوق لدى الرئيس أردوغان منذ سنوات، كما أنه الشخص الذي يقود المفاوضات مع العالم العربي ومصر والإمارات وليبيا وكذلك سوريا، التي يحاول الرئيس التركي إعادة التواصل معها عبر موسكو. كما تم تسمية ياشار غولر وزيرا للدفاع خلفا لخلوص أكار، وجودة يلماز نائبا لرئيس الجمهورية خلفا لفؤاد أقطاي.
أزمة اقتصادية في تركيا وأخرى في تونس. فخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عن رفضه لشروط صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرض لمعالجة عجز موازنتها للسنة الحالية. وأكد سعيد أن شروط الصندوق تهدد بانفجار اجتماعي في البلاد. تامر سغلامي.
جدد الرئيس قيس سعيد معارضته للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بملياري دولار لإنعاش الاقتصاد التونسي المتعثر. كان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وقال سعيد في الخصوص أن شروط صندوق النقد الدولي بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار. ويذكر أن الأنباء تضاربت حول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولم تتأكد بعد موافقة المانح الدولي على تمويل اقتصاد الدولة التونسية بعد أشهر من طلب تونس لقرض لسد العجز في الموازنة الحالية. هذا عبر الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات متعددة رفضه لما أسماه ملايات صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم والتفويت في بعض المؤسسات العمومية. وتعاني البلاد من مشاكل اقتصادية عميقة تهدد بانفجار اجتماعي بسبب ارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
هذا الموضوع سيكون في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. لا تزال السلطات من كل من الجانبين المصري والإسرائيلي تحقق في حيثيات الحادثة التي حصلت على الحدود بين البلدين وأدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين إضافة إلى عنصر أمن مصري في عملية إطلاق نار. مراسلنا في مصر مستجاب عبدالله تحدث عن الاتصالات الجارية وحول تطورات هذه الحادثة وتفاصيلها، فلنستمع.
أعلن الجيش المصري أن من اخترق الحدود الدولية مع إسرائيل هو فرد أمن مصري كان يطارد عناصر تهريب المخدرات وتبادل إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين ووفاة هذا المجند. الجيش المصري أعلن اتخاذه إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة بجانب الإجراءات القانونية حيال الواقعة. أيضا جرت اتصالات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، هناك حديث عن اجتماع أمني عاجل وتشكيل لجنة ثنائية لبحث ملابسات هذا الحادث. أيضا عملية التحقيقات في الواقعة تجري بالتعاون بين مصر وإسرائيل، حتى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد آخرون يجرون تحقيقا ميدانيا حول الواقع. هناك اتصالات أيضا على مستوى رفيع بين وزير الدفاع المصري ونظيره الإسرائيلي لمناقشة ملابسات الواقع والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
مراسلنا في القاهرة مستجاب عبدالله متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. هذا وشهدت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس اضطرابا مؤقتا بعد أن أصاب عطل فني ناقلة نفط في طريقها من روسيا إلى الصين. اتهمت البحرية الأمريكية السفينة الصينية بالقيام بتحركات وصفتها بالخطيرة حول مدمرة أمريكية في مضيق تايوان بعد أقل من 10 أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة. والصين حذرت مما وصفتها بتحالفات شبيهة بالأطلس في آسيا والمحيط الهادئ. نضال شقير.
قالت القيادة الأمريكية أن سفينة صينية قامت بمناورات خطيرة بالقرب من المدمرة الأمريكية USS تشونغ هون التابعة للأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، والتي كانت تبحر في مضيق تايوان بجانب السفينة الكندية HMCS موريال. القيادة الأمريكية أعلنت أن السفينة الصينية تجاوزت المدمرة الأمريكية من الجانب الأيسر ثم اعترضت طريقها على بعد 150 مترا، وأنها مرت مجددا أمام مقدمة تشونغ هون من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بعد 2000 متر، وواصلت الإبحار إلى جانب المدمرة الأمريكية لبعض الوقت. فيما زاد ذلك قال الجيش الصيني إنه راقب مرور السفينتين لكنه لم يذكر أي حوادث. وقد صرح المتحدث باسم القيادة الشرقية للصين إن الدول المعنية تختلق عمدا مشاكل في مضيق تايوان وتتعمد تأجيج المخاطر وتقود بخبث السلام والاستقرار الإقليميين. يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من الولايات المتحدة والصين في هذه المنطقة خلال أقل من 10 أيام.
ونختم مع هذا الخبر الرياضي، حيث أعلن ريال مدريد أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيما سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه. شكرا للمتابعة، وتذكير بأبرز العناوين. قوات الدعم السريع تعلن عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، ودعوة سعودية أمريكية للعودة إلى المفاوضات. مقتل وطفل وإصابة أكثر من 20 في قصف على دنيبرو وسط أوكرانيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحدث تغييرات في الحكومة على رأسها الدفاع والخارجية. توتر صيني أمريكي في مضيق طيب.